بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد قال من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا. ولم يذكر البصل والفراخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا أن في هذا الباب حديث عديدة عن مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وأورد مسلم من طريقين وهو متفق عليه، وكذا حديث أنس وهو متفق عليه أيضا وأورد مسلم له طريقا، وكذا حديث أبي هريرة وهو أيضا متفق عليه وأورد له مسلم طريقا، ثم حديث جابر وهو متفق عليه وأورد له مسلم أربعة طرق، وهذه الطريق الأخير من طرق حديث جابر المتفق عليه. الحديث مضى في السند السابق من طريق يحيى بن سعيد بن فروخ القطان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى. وفي هذه الرواية التي سمعتموها متابعة ليحيى بن سعيد القطان. من الذي تابع القطان؟ فجميعهم رووا هذا الحديث عن ابن جريج. من الذي يروي عن ابن جريج في هذا الحديث؟ المتابع والمتابع يشتركان في الشيخ، هذا معنى المتابع. وعلماء المصطلح يفرقون بين المتابعات والشواهد. فالشاهد إن اختلف مخرج الحديث، فحديث ابن عمر يشهد بحديث جابر، وحديث جابر يشهد بحديث عمر. فالشاهد عند علماء المصطلح إن اختلف المخرج، إن اختلف الصحابي، هذا الشاهد. الشواهد، وهنا المتابعات. المتابعات الحديث صحابيه واحد، وبعض الرواة يتابع بعضا في الرواية عن الشيخ. فهنا اثنان في هذا الاسناد الذي معنا روايا عن ابن جريج، من هما؟ تفضل. محمد بن بكر بن عثمان أبو عثمان المرساني البصري صبوق يخطئ، وكذلك حافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف وصاحب التفسير وصاحب الأماري، وكلها مطبوعة. فكل منهما روى عن ابن جريج قال به بهذا الاسناد: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم قال إيش؟ فلا يغشنا، فلا يغشنا بالجزم، فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة هي الألف. وفي رواية: فلا يغشانا، وهذه رواية البخاري. وهذا على هذه الرواية تكون فلا يغشانا يكون نفي يراد به النفي، فلا يغشانا نفي يراد به النفي. ولا يجب عندي أن يكون الراوي قد أشبع المد، قد أشبع الفتحة، فظهرت للمستمع كأنها ألف، فرويت فلا يغشانا. وعلى أصول العربية ينبغي أن تكون كالرواية التي معنا: فلا يغشانا، وليست فلا يغشان، فلا يغشان هكذا الجزم. نأتي الآن إلى حديث أبي سعيد وهو مفردات مسلم، وهذا الحديث أورد له مسلم الطريقين، وفيه إجابة على سؤال المرض لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية مرت بنا قال: فلا يقربن مساجدنا بالجمع. وقلنا هذه كانت، هذا الحديث، هذا النهي متى وقع؟ هذا النهي متى وقع؟ في غزوة خيبر. وقلنا يحتمل أن يكون المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون أي ملتقى أي أرض يصلي فيها الناس جماعة، فجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. وهذا يجعلنا نسأل: متى نهاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي؟ هل نهاهم وهو قريب من مسجده وقبل البدء بالسفر للغزوة، أم في أثنائها في الذهاب، أم في وقت الغزوة، أم عند الرجوع عند الإياب، أم لما قربوا في الإياب وكان ذلك عند مسجده صلى الله عليه وسلم؟ نسمع حديث أبي سعيد ونحاول أن نجيب على هذا السؤال ونستفيد منه الفوائد التي فات الشارع رحمه الله تعالى أن يذكرها، ويكون ذكرنا الفوائد وبيان الغريب بمثابة ما فات النووي من شرح. نسمع.
قال: وحدثني عمرو الناقد قال: حدثني إسماعيل بن علية عن الجويري عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها.
هذا اللفظ وهذا الحديث من انفرادات مسلم، عمرو الناقد ذكرناه أكثر من مرة، ابن محمد بن بكيس قيل ابن معين: إن أناسا يقعون فيه، فقال رحمه الله تعالى: ما هو من أهل الكذب، إنه صدق. وإسماعيل بن علية نسب لأمه، وذكرت لكم أكثر من مرة أن جماعة من الرواة نسبوا لأمهاتهم، ولا عيب في أن يعرف اسم أم الرجل، ويح بن سمية كل الفئة البابية، وألف فيروز بابي صاحب القاموس كتابا مطبوعا بعنوان: تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه. وإسماعيل هو ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، سمع من الجريري المذكور هنا وهو شيخه، والجريري اختلطه واشتد اختلاطه في أواخر عمره، ومن روى عنه بعد اختلاطه فحديثه يضعف، ورواية المختلط ضعفها شديد لا تقبل الاعتبار. هذا أصل مفيد في التخريج، رواية المختلط ضعفها شديد لا تقبل الاعتبار بخلاف ضعف اليسير. إسماعيل بن علي روى عن الجريري في الصحيحين، ولازم ذلك أن تكون روايته عنه قبل اختلاطه، وقد نصص المناسي في الشرفيات على أن رواية ابن علية عن الجريري كانت قبل اختلاطه، وهو ممن يروي عن أيوب السختياني. وقد ذكر الإمام أبو داود السجستاني في أجوبته على أسئلة تلميذه الآجري أن كل من أدرك أيوبا السختيانية، وروى عنه من أصحاب سعيد فإنما حمل عن سعيد قبل الاختلاط. إذا أردت أن تعلم هل هذا الراوي حمل عن سعيد قبل الاختلاط أم لا، فاحصر شيوخه وانظر هل أيوب من شيوخ هذا الراوي عن الجويري أم لا. إن كان ممن روى عن أيوب أيضا فاعلم أنه روى عنه قبل اختلاطه. هذا ضابط مثل الضوابط الفقهية، هنالك ضوابط حديثية، وتحتاج هذا الفن إلى مشمر متأنم يجمع الأشباه والنظائر في جميع العلوم، ومن قام بهذا فهذا يسعف طلبة ويمكن أقدامهم من التفنن ومن الرسوخ في العلم، ما أحوجنا إلى أن نقطع كلام العلماء ولا نقتصر على هذا كلام العلماء. الجريري سعيد بن إياس أبو مسعود البصري ثقة ثبت، اختلط قبل وفاته بثلاث سنوات، وهو يروي عن أبي نضرة، وأبو نضرة مشهور بكنيته، وهو من خواص الرواة عن أبي سعيد الخدري. الناظر في الإسناد الذي معنا يجد أن رواته من أهل البصرة، جميع رواة الإسناد الذي معنا من أهل البصرة إلا أبو سعيد الخدري. من يعلم اسم ومن يعرف من يعرف اسم أبي سعيد؟ تفضل. سعد بن مالك بن سنان مدني أهل المدينة. ومن عداه الإسناد من أبي نضرة تابعي إلى الناطب شيخ مسلم، كلهم من أهل البصرة. واسم أبي نضرة المنذر بن مالك ابن قطعة بفتح القاف وتسكين الطاء لا بضمها وفتح الطاء كما ضبطه بعض محققي التقرير، وهو مشهور بكنيته ثقة كما ذكرنا. قال أبو سعيد: لم نعد أن فتحت خيبر، فتحت خيبر. إذن هذه الحادثة كانت قبل الفتح أم بعد الفتح؟ بعد الفتح. فوقعنا، ما معنى فوقعنا؟ أي وجدنا أنفسنا في مزرعة بصر، أو وجدنا أنفسنا أمام مزرعة بصر ونحن لا نشعر، نحن راجعون. فوقعنا، وفق لنا أن نكون في مزرعة بصر ونحن في غزوة ونحن جياع، بصر ثوم وجوع. فمع العافية يطيب هذا. قال: فوقعنا. إيش قال؟ قال: فوقعنا أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يعني أصحاب؟ منصوبة على الاختصاص، منصوبة على الاختصاص. فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن من نحن، ونحن في الجهاد في سبيل الله. الجوع حاجة أكلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا سابقا؟ نعم، ثبت عند الترمذي في حديث أبي أيوب: وقبل أن يبنى المسجد قدم له أبو أيوب عند أول قدومه، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل عند أبي أيوب الأنصاري، فقدم له طعام فيه ثوم فنهى عن أكلها. فهذا النهي كان معروفا عندهم. قال: فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة، الثوم بدل، الثوم بدل من البقلة، في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها. إيش؟ وأكد الأكل بقوله أكلا، ووصفه بقوله شديدا، أكل أكلا شديدا، قلت أكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد. أي مسجد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل مكان إلا ويتخذ إيش؟ يعرف أن هذا المكان المسجد صلوا فيه. حتى البيت عند بقلوب في السنة باب تجميع المساجد التي في الملوك، حتى في البيت يكون هنالك مسجد. المسجد غرفة المعيشة، مكان ما يصلي الأولاد، يصلي الزوجة، ومكان درس العلم، ومكان قراءة القرآن في البيت. وإذا نقول بالبسيط إن وجد إن شاء الله يكون موجود، إن شاء الله يكون موجودا. فهذا المكان الذي تفعل فيه هذه الأشياء يسمى في البيت إيش؟ مسجد. مكان الذي يخص بالعبادة يسمى مسجد. قال فإذا هذا النهي هل هو خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. وإن ذهب إليه بعض العلماء، لأن تعليق الحكم بالمكان ليس هو الأصل إلا بقراءة ظاهرة، والأحكام في الأصل أن تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالأماكن إلا بقراءة ظاهرة. فليس الأصل في النهي أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن ألف الجراعي الحنبلي كتابا في أحكام الخاصة بالحرمين، هناك أحكام خاصة بالحرمين المكي والمدني، ولكن هذا الخصوص جاء بقرائن ظاهرة، فما لم يكن هناك قرائن ظاهرة فالأصل العموم. قال ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح. ما معنى الريح؟ رائحة. فقال الناس فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. خبيثة المراد خبيثة في رائحتها، والعرب كل ما تستكره تقول عنه خبيث، من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. وهذا سيأتينا من كلام الشارح ونقله عن أهل اللغة. فقال الناس حرمت حرمت. فكان معروفا آنذاك عند السلف أن الشرع طاهر، وأن ما كان خبيثا فالأصل فيه الحرمة، الخبيث الأصل فيه الحرمة. حرمت حرمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن هذا ليس صحيح، وأن هذه الحرمة وأن هذا الخبث برائحته وليس بذاته. فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله به. التحليل والتحريم والتشريع في حق من؟ قال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله به، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. من الذي يشرع؟ الله. من الذي يحلل ويحرم؟ الله. ولا يجوز أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع إلا بالتبع، بمعنى فيما يحيل له إليه. أما الأصل في التشريع أن يكون من عند الله عز وجل. إذن ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. أما أشار النبي في الحديث السابق إلى بعض أصحابه أن كلوه، فقوله مع فعله الإشارة مع إقراره يؤكد إيش؟ يؤكد أن الأصل في البصل والثوم أنه حلال. أشار وأقر من أكل الثوم، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إني أناجي من لا تبالي. فأنتم ممنوع في حقكم الأكل من أجل المجيء الجماعة، أما من كان وحده فأكل فلا حرج. ولنا في الشرح عودة بحكم صلاة الجماعة وهل يعذر من أكل، مع شيء من التفصيل إن شاء الله. استدل بعض أهل العلم من قوله إني أناجي من لا تناجون، على أن الملائكة أفضل من الآدميين. الملائكة أفضل من الآدميين، وذكرت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن التفضيل دائما فيه تفصيل، وقد سيأتينا في كتاب الذكر من حديث أبي هريرة قال قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. ذكرته في ملأ إيش؟ هم خير منه. هم من؟ ملأ خير منهم، المراد بهم ذلك. من أفضل ملائكة أم البشر؟ المراد جنس الملائكة أفضل من جنس البشر، وأحاد البشر من الأتقياء البررة الذين ثنوا عن شهواتهم وتغلبوا على ضعفهم أفضل من الملائكة. هذا التفصيل هو المعتمد عند الأئمة المحققين فيما ذكر شيخ الإسلام ونقله عن سلف الأمة. هذا الطريق الأول من حديث أبي سعيد، وذكرت لكم أن إسناده من أهل البصرة، وليرفع مسلم عنه التفرد ذكره من طريق أهل مصر. أورد الحديث عن مصريين إلى الراوي أبي سعيد من أهل المدينة وهو سعيد بن، ومن لطائف ما ألف الحاكم محمد بن عبد الله بن سابوري صاحب المستدرك السنن التي تفردت بها بعض البلاد. هنالك بعض السنن لم يرويها إلا رواه بلاد دون بلاد، هذا باب عزيز وتتبع شديد واستقراء أكيد لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الطريق الثاني.
قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشد عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو أصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها.
أسأل شيخ مسلم نيلة، شيخ مسلم من أي بلاد؟ أجبت السؤال، قلت الرواة إيش؟ مصريون، إلا التابعي والصحابي، إلا الصحابي ومن رواه. فهارون بن سعيد مصري، أحمد بن عيسى بن حسان مصري صدوق وكلمة سماعي لغير حجة، ابن مهر معروف الإمام الذي ترجمناه، وعمر بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم مصري ثقة فقيه حافظ، وبكير بن أشج أصله مدني ثم نزل مصر ورؤية فيها، لم يسمع مالكا وكان مالك يجبه، ولم يكن وما كان يقوله إلا ويقول من العلماء، بكير من العلماء. وأما ابن خباب فهو عبد الله بن خباب الأنصاري ثقة مدني. فجميع رواة هذا الإسناد من أهل مصر إلا التابعي الصحابي. يقول أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا به. فأمراه في الحديث السابق والناس الجياع فأكلنا منها أكلا شديدا، هل أبو سعيد كان من أكل أو من لم يأكل؟ الظاهر من اللفظ السابق أنه كان من أكل، وفي هذا اللفظ فصل فقال فنزل ناس منه فأكلوا ولم يأكل آخر. هل يجوز من مر ببستان أن يأكل؟ هل يأكل بإذن أم بغير إذن؟ إن وجد أصحاب البستان استأذن وأكل، وإن لم يجد أصحاب البستان أكل ولم يحمل، أكل ولم يحمل. فقد ثبت بعد أن ينادي ثلاثا، فقد ثبت عند أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت على راعي الإبل فنادي يا راعي الإبل ثلاثا، فإذا أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط، يعني حائط يعني بستان، فنادي يا صاحب الحائط ثلاثا، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد. وفي رواية في حديث حسن عن سمرة عند أبي داود الترمذي والبيهقي والضياء المقدسي في المختارة قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم على ناشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل منه شيئا. وهذا يفسر ولا يفسد. وقد ألف الإمام الجيلي العلامة الشاب محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام الذي مات عن 21 عام رحمه الله، ألف كتابا سماه أحاديث الحائط، حديث البساتين، جمع فيه جميع الأحاديث. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يذهب كثيرا للبساتين، وأقرأ كثيرا من تلاميذه في البساتين كثيرا من الكتب. اسمه محمد بن عبد الهادي، والكتاب مفقود فيما أعلم، فتبعت خطوات محمد بن عبد الهادي فما ظفرت له بنسخ خطية في هذا كتاب حديث الحائط. فإذا قوله هنا مر على زراعة بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه، أكلوا إما بإذن أو بأنهم صوبه فلم يجبهم أحد فأكل. هنا رواية فيها إجمال، والأحاديث الأخرى تفصل، الأحاديث الأخرى تفصل. فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخر، فرحنا إليه للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا الذين لم يأكلوا البصل قربهم وصلى بهم وأخر الآخرين. قال إيش الحديث؟ قال: حتى ذهب ريحها. إذن العلة في الماء منصوص عليها، ما هي العلة؟ ذهب الريح. فلو أن رجلا أكل ثوما أو بصلا ثم شرب أو تعاطى شيئا فأذهب ريحها، ذهب هذا الريح خبيث، فهل له أن يأتي المسجد ويصلي في المسجد؟ له ذلك. حتى قال: حتى ذهب ريحها. وهذا يؤكد أن العلة للريح كما ذكرت لكم هذا يشمل الريح من أجل إيش؟ من أجل الإيذاء. ولذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن القرطبي في تفسيره قال: من يجلس في المسجد ويغتاب ويشتم المسلمين ويتتبع عثرات المسلمين حكمه حكم من يأكل البصل والثوم. وهذا صحيح، بدليل أن الرجل أكل ثوما أو بصلا وضيع هذه الرائحة بأي طريقة من الطرق فله أن يأتي المسجد، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع عدم الإله. وقلنا الدخان مثل ثوم البصل من الأشياء، ورائحة الجوارب ملابس صناع ولا سيما السماكين والحامين والكذابين أصحاب المهن التي تنبعث من ثيابهم الرائحة الكريهة يلحقون أيضا بهذا الناس. الله تعالى نأتي بحديث أخيرا في الباب وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه. أورد له مسلم طريقين وأخره ومداره على قتادة ورواه عن قتادة اثنان شام الاستوائي وشعب الحجاج. وانتقد الدارقطني هذا الطريق. الدارقطني له كتاب مطبوع اسمه التتبع، تتبع فيه مسلما في صحيحه وانتقد أحاديثه. هذا الحديث منتقد، وجل نقدات الدارقطني جلها تصب في انفرادات مسلم. وقد ذكرت لكم سابقا وأكثر من مرة في المفاضلات بين البخاري ومسلم أن البخاري عمد إلى رجال لم يتكلم فيهم فكان شرطه أدق، وأن مسلما نزل إلى رواة شملهم اسم الستر والعدالة وتكلم في بعضهم فانتقى من أحاديثهم فكان عمله أشق. فإن أردت أن تفاضل بين البخاري ومسلم فقل عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق، أكثر مشقة أكثر تعبا ولكنها انتقى. فننظر في هذا الإسناد ونتعرف على رواته ثم نسمعكم كلام الدارقطني في نقده ونرى الجواب على هذا النقد إن شاء الله تعالى. نسمع.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر.
شو معنى ذكر؟ ما معنى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر؟ ذكر صاحبيه، ذكرهما بخير وأثنى عليهما، ولازم ذلك أنه استشعر قرب اللحوق بهما، استشعر أن اللحوق بهما قريب. ذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ذكرهما أثنى عليهما، دعا لهما، عادة الذاكرة إلى ما كان يفعلان ويقولان وإلى هديهما وصرفهما، تذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الله. هذا الحديث فيه سمات وفيه وقفات منهجية قوية وفيه أشياء ينبغي أن تكون مقررة عن طلبة العلم أو ما إليها عمر إيماء. نسمع إن شاء الله.
قال فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي.
لا أراه،
وإني لا أراه إلا حضور أجلي.
أراه أي أظنه بخلاف أراه، فأرى تكون بالعين تكون بالظن، كانت بالظن تكون تحتاج لمفعولين وكانت بالعين تكون تحتاج لمفعول واحد. وقوله في الحديث إني رأيتك أن ديكا نقرني، إني رأيت إيش يعني؟ المنام. والديك في المنام العبد المملوك، فالديك لا يطوف محصور لجل حامله، فيؤول بالعبد وبصاحب الدار ويؤول بصاحب الكلام الحسن قليل الفعال. أيضا ديك المنام الأول بصاحب كلام حسن لكن لا فعل له. والمراد هنا أني رأيت ديكا كأنه نقرني أي عبدا مملوكا له، ومن هو العبد المملوك الذي قتل أبو أبا الجز؟ والمتتبع لألفاظ الحديث أو هذه الفروع من الحديث يجد أن عمر رضي الله تعالى عنه قص هذه الرؤيا على أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق وأعبر أمة محمد أبو بكر ثم سعيد بن المسيب طريق سعيد. فهو عبرها بعد أن قصها على أسماء، ولعل تأويله لها وافق تأويل أسماء، أو لعل تأويل أسماء أخذ منه مأخذا. وفي هذا إشارة إلى أن الإلهام والرؤية يستأنس بها، ولكنها قد تتخلف. فمن زعم في الإيرانية أن الإلهام الذي يلقى في النفس دليل أصلي ككتاب السنة والإجماع والقياس يعتمد عليه بالاضطراد، وعلى هذا الصوفية فهذا ضلال، ولا يجوز أن يهدر ما يلقى في نفس الأصفياء الأتقياء البرة، ولا يهدر ما يروه من الناس. فعند منهج أهل الحق لا تهدر ولا تكون أصلا، وإنما يستأنس بها، وكلما صفى صاحبها من الكدر مال إليها. وإذا قال إني لا أراه وإني لا أراه إلا خبور أجل، من هذه الرؤيا التي اعتنى بها واهتم بها وذهب إلى أسماء وسألها فأخذت منه مأخذا. وهذا الذي جعله يتذكر صاحبيه أبا بكر وقبله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والآن استحضر الموت. اسمعوا ماذا يقول وماذا همه في الموت. همه رعيته، وإن مات من يكون واليا عليه. نسمع.
قال: وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا النبي بعث به نبيا.
هذه سنة مضطردة لله عز وجل اتفقت عليها سنة الله الكونية والشرعية. إن الله لا يضيع دينه، وإن الله لا يضيع من يحمل دينه، وإن الله لا يضيع سنة نبيه. هذه سنة قالها عمر مقررا إياها، وعرفها من النصوص، وعرفها من حياة صاحبه، وعرفها مما أخبر عنه نبيه في آخر الزمان. الله لا يضيع، ولا يضيع حملة الدين، ولا يضيع سنة نبيه، ولا الذي بعث به النبي. ولذا الحديث هم الطائفة المنصورة كما ذكر ذلك أهل العلم. الله لا يضيع سنة نبيه، حتى قال ابن مبارك: لو أن كذابا بيت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل ليسر الله في النهار من يصدقه. ففي الفرسان الحديث الله خلقه واجتباه، علماء الحديث الله جل في علاه خلقهم وصنعهم ورباهم وهيئهم ويسر لهم أسبابا يستغنون بها عن الخلق وأن يبقوا حافظين مشتغلين بدين الله عز وجل. هذه سنة قررها عمر رضي الله تعالى عنه. نسمع.
قال: فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة.
يا الله، سنة أخرى مهمة. كيف تختار الأمة قائدا وحاكما؟ ما فعله أبو بكر من استخلاف ابن عمر لم يرد في نص، فيفهم عمر ويفرق بين ما ورد في النص الذي فيه عصمة وبين ما ورد من صنيع أبي بكر. فأنا لست بملزم بما فعله أبو بكر، لكن من الذي ليس ملزم؟ من ربي تربية أبي بكر ومن يفهم فهم أبي بكر، من شاهد التنزيل. فأبو بكر آمن بالنبي محمد، وعمر آمن بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. ولذا تجد كمال التسليم للوحي عند أبي بكر، وتجد كمال التعليل والفهم والوقوف على حكم الشريعة عند عمر. وهل الفقه والشرع إلا هذان أمران مجتمعا؟ رضي الله تعالى عنه. فقال: فإن عجب لي أمر فلي أن أشهد. وقد انقطع نظير عمر، وجاءت قفزة بين عمر وبين من بعده، فلم يقسم بجانب رسول الله إلا أبو بكر وعمر. قطع هذا النوع من الخلط، فعادت الخلافة بين مجموعة كلهم يتسابق في الميدان، وبعضهم يبذل بعضا. ولذا وقع خلاف بين السلف بعد اتفاقهم على تفضيل أبي بكر وعمر في من هو بعد عمر، فمنهم من قدم عليا على عثمان، وكان يروى ذلك عن بعض الأساطين كسفيان وغيره، ثم عاد للتفضيل المعروف. فلا أشك أن أبا بكر وعمر قد حازا في ميدان السبط نصيبا لم يحزه من بعدهما. دلت على ذلك سنة الله الشرعية والكونية، ولذا جعل الأمر بينهما. كان عمر يقول: لو كان أبو عبيدة حيا ما استخلفت إلا. أصحاب الشورى الستة المذكورون هنا هم عثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. فالشورى بين هؤلاء. إذن اختيار الخليفة المسلم في السياسة الشرعية يكون من طريقين: إما للتعليل وإما للشورى. فمن غلب واستحكم وحكم فله الطاعة، فالأمر المنهي عنه شرعا ليس كالمعبود، وهذا هو المقرر عند العلماء. نعم.
قال: الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر.
إيش يعني في هذا الأمر؟ يطعنون في جعل الخلافة في هؤلاء الستة. منها عمر، يعلم الرعية ويعلم أحوالها وطبقاتها. إني لأعلم أن أناسا يطعنون في جعل الخلافة في هؤلاء الستة. وجعل رضا النبي صلى الله عليه وسلم على ستة المذكورين علة لحصر الخلافة فيه. ومعنى رضاه أنهم عايشوا وخبرهم وعاشوا معه في الحلو والترحال، فرضي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهم، فجعل هذه القرينة خاصة. ولذا الصحابة لما يرضون يراد به الصحبة العامة والصحبة الخاصة، فهم ليسوا هم على درجات. حتى أن الحاكم في كتابه المعرفة جعل الصحابة 12 طبقة، وابن سعد في الطبقات جعل الصحابة 5 طبقات، ومسلم في كتابه الطبقات جعل الصحابة طبقة واحدة، وهكذا باعتبارات متعددة. نعم.
قال: ألا ضربت من بيدي هذه على الإسلام؟
ما معنى هذا؟ وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أي جعل الخلافة لهؤلاء الستة. أنا ضربتهم، من هم الذين ضربهم؟ الذين طاعنون، من طعن. قال: أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، أي إن حزمي وقوتي أرغمتهم على الاستسلام وعدم الخروج وعدم إثارة القلق والفتن. أنا أعلم أن أناسا كالزنبرك كما يقول، حزمي وقوتي وضغطي وشدتي هي التي تسلم وينتظرون وفاس. وكان يعلم عمر أنه لا، ومجرد أن يقتل ستبدأ الفتن، وأشد فتن تقع الأمة التي تلوثهم في البحر لما يختلف أفراد الأمة على أمرائها. هذه الفتنة التي لا يرجى من بعدها، لا يرجى لهم اتفاق ولا أمن. فكان يقول: أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام. ولذا شدة عمر كانت بفقه وبعلم وبمعرفة رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال: فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال.
فإن فعلوا ذلك إيش يعني؟ إن طعنوا في استخلاف وأثار القلاقل واستحلوا ذلك فهو كفر الضلال، وإلا إن فعلوا بالاستخلاف فقد شاركوا الكفرة في أفعالهم. نعم.
قال: ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة.
مسألة هي في ميراث أشرف الله وأفتى فيها على أكثر منها، فبقي تالي يشغله حتى وفاته. وهكذا طالب العلم، طالب العلم يبقى مشغول في المسائل حتى على جرس الموت، يبقى مشغول في المسائل العلمية. الكلالة ذكرت في أواخر النساء في آية تسمى آية الصيف، لأنها نزلت في وقت الصيف. والكلالة من مات ليس له فرع وارث ولا أصل وارث، وله زوج أو زوجة وله إخوة. والمشكلة في مسألة الكلالة التي وقعت في عمر حتى سميت هذه المسألة العمرية، وسميت بأسماء أخرى بالمناسبة أذكرها لكم على عجلة: من مات أو من ماتت ولها زوج وليس لها فرع أي ولد أو بنت وليس لها أصل أي والد أو جد ولها إخوة من إخوة أشقاء وإخوة من أم، فالزوج يأخذ إيش؟ نصف، والإخوة الأشقاء هم العصبة يأخذون المتبقي، والإخوة الأم يأخذون الثلث. فيبقى للإخوة الأشقاء ثلثين النصف المتبقي، يبقى لهم ثلثا النصف المتبقي وثلثا النصف كم؟ ثلث. فقضى عمر في هذه المسألة النصف للزوج، الثلث للإخوة الأشقاء، والثلث للإخوة لأم. فقال الإخوة الأشقاء لعمر بعد أن قضى فيها ما قضى، قال: تجمعنا في هذه المسألة الأم، وهب أن أبانا حجرا في يمن، فكيف تلقي هؤلاء دخوة من أم؟ تعطيهم الثلث وتعطينا ونحن أخو أشقاء السدس في التربع. فسميت هذه المسألة المسألة العمرية والمسألة الحجرية نسبة لقولهم هب أن أبانا حجرا، وسميت المسألة المشتركة لاشتراك الإخوة الأم مع الإخوة الأشقاء في الميراث. وهذه المسألة حيرت المرأة رضي الله تعالى، وبقي يشغل فيها حتى أنهم يعني وجد جوابا يعرفه قارئ القرآن وغير قارئ القرآن، الفقيه وغير الفقيه، وما أفصحه. فمات ومات بركة هذا التأمل والاستشكال، مات معه. وطالب العلم يا إخوة مسائل المشكلة تحتاج عنده زمن يبقى ينظر فيها ويتأمل، فقد تحله في خلوة وفي منام وهكذا. يذكر أبو حيان في البحر المحيط في أوائل الأنفال مسألة أشكلت عليه وقال يا ليت شيخ فلان كان حيا فالحل عنده، قال فرأيته في المنام، وذكرت له معنى الكاف في قول الله تعالى في الأنفال كأنما يسرقون إلى المرء وهم ينظرون، فقال فذكرت له 20 معنى وكلما ألقيت عليه معنى وكان يذكره رد علي بكذا وكذا، ثم قال لي إنها كذا إنها للتأكيد، قال فاستيقظت وبحثت وجدت كلامه صواب. قال العلم مسألة تشغله وتقلقه، وقد تشغله مسألة يسيرة. النووي سئل عن اجتماع ركعتين بنيتين فقال بحثت عن مسألة نية فنوع 20 سنة، فقلت أرجو أدرس وهكذا. نعم.
قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته بالكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري، فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصر مرسوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبقا.
إذن هذا تأكيد العلة، ومسلم من منهجه في صحيحه أن لا يقطع الحديث، لو هذا الحديث عند البخاري يقطعه ويبول على كل قطعة منه يورب عليه فائدة، وهذا من فرضات مسلم غير شرعي للبخاري. فمسلم يسوق الحديث سردا، يسرده سردا، وناسب منهجه هذا ألا يضع تبويبا، ألا يضع تبويبا، تبويبات كما ذكرت لكم مرات وكرات داخلة على جسم صحيح وهي ليست من أصله. وفي قول عمر إني أشهدك على أمراء الأمصار، اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، يعني برع عهدته وبين عمل الأمراء، عمل الأمراء العدل وتعليم الناس الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم الناس دينهم وسنة نبيهم، وتقسيم الفيء المال الذي وهبه الله للمسلمين أن يأخذوه ويردوه في محاله. وعمر له إدارة وسياسة ما زالت تدرس في الجامعات الأمريكية، في كثير من الجامعات الأمريكية اليوم تدرس إدارة عمر وسياسة عمر، وعندي رسالة دكتوراه لواحد من بلادنا بعنوان إدارة عمر أخذها من بعض الجمعات. فهذه إعلان عن شعاره في إدارته وسياسته رضي الله تعالى عنه. قال ويرفع إلي ما أشكل عليه أنا حلال مشاكل. وهم أطلقوا أيديهم فيما قبل ذلك، ثم إنكم أيها الناس تأكلون في الأرض. وفي هذه الإشارة لأنه لا يوجد في الدين بشر لب. انظروا كيف ربط مسائل الأمراء والسياسة الشرعية، ربطها بمسألة الصلاة من يأكل الثوم الغصب. ذكرهما في سياق النحل رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على أننا نعظم دين الله لأنه من عند الله، لأنه من وحي وشرع. وعقولنا لا يدل لها أن تفكر ما عظم الله ولا أن تستهين به. فقال ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. طيب نكتفي بهذه الوقفات، ولنا عودة في الخميس الثاني من شهر شوال. نرفع الدرس إلى شهر شوال الخميس الثاني إن شاء الله، لنبتدئ بكلام الدارقطني في نقد هذا الإسناد، ثم نأتي إلى الطريق الآخر في هذا الحديث، ثم نشرح إن شاء الله نقرأ شرح الإمام النووي إن يسر الله وبقية الأمور بقية. أسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأعماركم الصالحات، وأن يهدينا سبل السبيل، وأن يجعلنا من الدعاة لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لا أسئلة كثيرة كالعادة، وأبشركم أننا إن شاء الله سنخصها بمجلس في هذا المسجد بعد الفجر يوم السبت في شوال. لما نبدأ درسنا في شوال سنبدأ بدرس بعد الفجر يوم السبت إن شاء الله، درس سؤال وجواب، والأسئلة محفوظة، والذي لا نجيب عليه في هذا المجلس نجيب عليه إن شاء الله تعالى في درس السؤال والجواب. الأسئلة كثيرة وقليل منها ما يخص الموضوع. أخ يسأل استخدم الجرائد بكثرة في العمل، ولا يخفى عليكم ما بها من ذكر الله. استخدام الجرائد في وما ذكر وما فيه ذكر الله تعالى يحرم، ولا يجوز أن يستخدم في أي شيء مهم، كان يؤكل عليه الطعام أو يمسح به الأوساخ أو الغبار أو ما شابه. وهذا ينافي تعظيم حرمات الله وشرائع الله، بل هذا ذكر من أفعال الكفر. فلا يجوز للمسلم أن يستخدم الجريدة ليأكل عليها إن كانت العربية وفيها ذكر الله عز وجل، ولا يوجد كلام لا يوجد فيه ذكر الله عز وجل. والعربية حرمة، كيف نقول إن أبا بكر فعل فعلا غير نص؟ قطعا أبا بكر رضي الله تعالى عنه اجتهد في أشياء، وكان يقول إن كان مني فمن الله، وإن كان فإن أصبت فمن الله، ما أخطأت فمن نفس. لكن أبا بكر فهم مقاصد الشريعة، وفهم فريد نور الشهادة، وفهم منزلة الشهادة، وأنها المنزلة ليست كمنزلة النص. ولذا أصر على بعثة أسامة، فعلى الرغم من أنور الدين وشدة الوضع آنذاك، إلا أنه أصر على بعثة أسامة ليكون شعارا له في الاتباع، فكان شعاره في حياته الاتباع. وأذكر لكم فائدة مهمة، لو ذهبتم تنظرون في كتب الخلاف كالمجموع والمغني والمحلى وتبحثون عن فقه أبي بكر وعمر تجدون شيئا قليلا ويكاد لا يذكر، ولو نظرتم في فقه ابن عباس أي فقهين تجدوه أكثر؟ ابن عباس وفقه ابو بكر وعمر، ايهما اخطا، ابو بكر وعمر ولا ابن عباس؟ فهل يلزم ممن له كتب او له دروس ان يكون هو افقه الناس؟ اين فقه ابو بكر وعمر؟ فقههما في ان نمط حياتهما في جميع ميادين الحياه ما تحول عن النمط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اعظم فقه. ليس فقههما في مسائل، وانما فقههما في جميع ميادين الحياه. بقيت بركه الوحي، اثر بركه الوحي بقيت موجوده من موسى محسوسه. ولذا عمر لما اراد اهل بدر والسابقون ان يغادروا المدينه حبسهم، قال الى اين؟ قال نخرج معد الناس. قال لا، انتم خاصتي واهل بشرتي. حبسهم نخرج منهم. وعثمان رضي الله تعالى عنه راى ان يخرج، خرج فانتشر العلم وتفرقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت السنة موزعة على حسب من تبلغه. ومن آنذاك كما قال الإمام الشافعي: لا يستطيع رجل من هذه الأمة أن يحيط بجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرض نوازل قليلة لكنها بقيت لا أثر لها على نمط الحياة العامة في زمن أبي بكر وعمر، فكان هذا أبرك وأفقه وخير ما فعل رضي الله تعالى عنه. هل يجوز لعن الكفار والمتبرجات؟ ذكرت أكثر من مرة أن اللعنة قسمان، بمعنى الدعاء هذا يجوز، وبمعنى التقرير من الخروج من رحمة الله فهذا لا يجوز في حق المسلم. أنت لما تلعن متبرجة تحصن نفسك من شرها، سهام تنبعث منها لتؤثر في إيمانك في قلبك، تثور عليك الشبهات التي تتبعها الشهوات التي تتبعها الشبهات. الشبهات ما حلت بهذه الأمة إلا لما انتشرت الشهوات، لما تنتشر الشهوات تبدأ الشبهات. ما الدليل على أن الدخان مفطر؟ بعض الشافعية لا يرونه مفطرا، ولكن هذا قول مهجور في كتبهم، في كتب المتأخرين. والدخان له جرم، وهذا الجرم ينتقل للجوف بإرادة وتقصد وتعمد، ودخول هذا الجرم في الجوف بتقصد وتعمد من المفطرات الطعام والشراب. وبما أن الدخان مفطر أذكر لكم تقرير وتأكيد حرمة الدخان. الدخان ليس المكروه كما يقول بعض الناس، لأن المفطرات إما طعام إما شراب إما شهوة فرج، صحيح؟ والطعام والشراب إما حلال وإما حرام. أتعرفون شرابا مكروها؟ أتعرفون طعاما مكروها؟ لا، الأطعمة والأشربة كلها إما حلال وإما حرام. لا يوجد طعام مكروه ولا يوجد شراب مكروه. فبما أن الدخان مفطر فهو شراب، فهو إما حلال وإما حرام. ثم لما سمع الصحابة أنها خبيثة ماذا قالوا؟ حرمت، حرمت. بقول الله تعالى في المائدة: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم خبائث. والدخان خبيث أم طيب؟ نحن مقبلون على رمضان، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ومعين على ذلك. لو أن رجلا صائما مدخنا ودمه يحتاج أن يكتم به في الدخان، دخل المسجد واستشعر بضرورة السيجارة، هل يجرؤ أن يشعل سيجارة ويتعاطاها في المسجد؟ يجرؤ؟ لا يجرؤ. هل يشرب الماء ويأكل التمر في المسجد؟ يأكل ولا يأكل؟ يشرب ولا يشرب؟ هل يمكن للمدخن إن كان الله جلكم الله في المرحاض أن يتعاطى السيجارة؟ ممكن؟ لو كان صائما وفي جيبه تمر وعنده ماء، هل يأكل التمر ويشرب الماء وهو في المرحاض يقضي الحاجة؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن الدخان ليس كالماء ولا كالتمر. فطر الناس تنادي بذلك بأعلى صوت، فالذي يقوم بحل الدخان ويقول كما سمعته من بعضهم: الدخان مباح كالتفاح، هذا ضلال، هذا ضلال وليس له أي نصيب نصيح، الدخان حرام. وأخيرا إخواني، أوصيكم وأوصي نفسي بالاستفادة من شهر رمضان، وأن نطهر وأن نزكي فيها الأنفس وفيه الأنفس، وأن نتذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد: صيام شهر الصبر أي شهر رمضان، وثلاثة أيام صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا عن الصبر. فالصبر يذهب ما في القلب من وحر ومن حقد ومن غل، والأصل في الصيام أن ينال الإنسان فيه التقوى، وأن يعظم المراقبة، وأن يكثر من تلاوة القرآن. كان مالك إذا أقبل رمضان أعرض عن التحديث وبقي معتقا، وهكذا كان حال السلف، ولم يكن يوم صيامهم كيوم فطرهم، كانوا يكثرون. والمقصد من رمضان أن نحقق اسمه، فرمضان من الرمض، والرمض هو الحق، والمراد حق السيئات. ولذا دعا أمين السماء جبريل وأمن أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أدرك رمضان ولم يغفر له. ولذا نبه نبينا صلى الله عليه وسلم، نبهنا على المقصد من الصيام والقيام، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. فالتنبيه في الصيام والقيام على غفران الذنوب، على رمض الذنوب. والله جل في علاه من حكمته أنه أشغلنا في ليل رمضان وفي نهار رمضان، ففي نهار رمضان منعنا من ملاذنا وشهواتنا، وفي نهار وفي ليل رمضان أشغلنا بقول الصلاة بقول القيام. فالمسلم وهو صائم قائم الشهوة تدخل عليه هكذا، عن الشهوة المباحة، وإلا فليله ونهاره مشغولان بالعبادة والطاعة. أسأل الله أن يجمل ومعمر أوقاتنا جميعها بالطاعات، وأن يجعل شهر الصيام سببا لرفع الدرجات وتكثير الخطيئات ومحو العثرات. وأرجوه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالصالحات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأؤكد على رفع الدرس، لا درس في رمضان، دروسنا إن شاء الله تبدأ في الخميس الثاني من شوال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.